إلى الشيخ الدكتور مسعد الحسيني، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بك شيخ مسعد. يعني بداية، إذا ما تحدثنا عن الحج وما تحدثنا عن التوحيد والوحدة في حج هذا العام وفي كل حج منذ عهد الخليل إبراهيم عليه السلام، والحج بمناسكه توحيد خالص لله عز وجل، وفي عهد النبوة كذلك تسامع المسلمون بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيؤدي حجته، حجة الوداع في العام القادم، اجتمع خلفه 100,000 حاجين ملبين بلبيك اللهم لبيك. ومنذ حجة الوداع وحتى اليوم شيخ مسعد، كان الحج مظهرا من مظاهر الإسلام الذي يكتسي فيها الصغير والكبير، الأمير والفقير، بهذا الثوب وبهذا البياض الذي يسر الناظرين. شيخ مسعد، كيف ترى هذا المظهر في التوحيد والوحدة للمسلمين حين يحجون بيت الله الحرام؟
حياكم الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أرحب بكم وبالسادة المشاهدين والمشاهدات، كما أرحب بضيوف بيت الله تبارك وتعالى، حجاج بيت الله الحرام، وأهتبلها فرصة لأجزي أسمع عبارات الشكر والتقدير وأخلص الدعوات لولاة أمرنا على جهودهم المتواصلة والمتميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، التي وصلت إلى أن صار الحج كما ذكرتم ذكية، بل وأقول وزكية إن شاء الله. لا شك أخي الكريم أن ما ذكرتم وهو تحقيق الحج لتوحيد الله تبارك وتعالى ظاهر بين واضح. فالتوحيد هو أساس العبادات كلها، بل هو مقصد الوجود وغاية الوجود، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم إذا نظرنا إلى هذا الإسلام نجد أنه هو الاستسلام لله بالتوحيد. هذا الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد قائم على 5 دعائم تسمى أركان الإسلام، ختامها حج بيت الله الحرام. إذا نظرنا إلى حج بيت الله الحرام نجد أنه في الحقيقة يظهر فيه ظهورا واضحا بينا جليا إعلان وإشهار توحيد الله تبارك وتعالى قصدا وحالا ومقالا وفعالا. وحينما تنظر إلى مجيء الحجاج إلى بيت الله تبارك وتعالى الذي يتميز فيه الموحدون وحدهم دون من سواهم، يتبين لك هذا الجانب. الله تبارك وتعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إذن ينفرد به الموحدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحجن بعد العام مشرك، فيتوجهون إلى بيت الله تبارك وتعالى موحدين لله تبارك وتعالى في بيته، في مشاعره، في مناسكه، في نسكهم كله. ثم بعد هذا انظر إليهم في أقوالهم منذ أن يبدأ الحاج رحلة الحج المباركة، وهو مستصحب توحيد الله تبارك وتعالى، يعلنه بمقاله وحاله وفعاله في كل مكان. تأمل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة والقدوة لنا، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال هو صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم. كيف كانت حاله مع توحيد الله تبارك وتعالى وإظهاره في حجه؟ لما أراد أن يحرم صلوات الله وسلامه عليه قال: لبيك اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا توحيد لله تبارك وتعالى. ثم جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي شعار الحج، وهي التي تميز بها الحاج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، لأن إشهار وإعلان لذكر الله وتوحيد الله تبارك وتعالى في الآفاق. يكثرون من هذه التلبية التي تحميد توحيد وتحميد وتمجيد لله تبارك وتعالى، يكثرون منها مع تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال عند إقبال الليل وإدباره وإقبال النهار وإدباره، وعندما يلاقي ركب الركبة أو ينزلون أو يصعدون أو يهبطون واديا أو يصعدون شرفة يكثرون من التلبية. ثم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بيت الله تبارك وتعالى بدأ بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا الذكر نجد أنه هو المقصد الأسمى والأعظم من الحج، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. ولهذا لما بدأ صلوات الله وسلامه عليه واستلم الحجر الأسود قال بسم الله والله أكبر، ثم لما استلم الركن اليماني قال الله أكبر، ثم لما أراد أن يصلي ركعتين قرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وفيهما توحيد الله تبارك وتعالى. ثم لما صعد على الصفا وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم سار ذلك الركب المبارك حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقف عرفات، وفي ذلك الموقف الرهيب المهيب يبين أن أعظم وأفضل ما يقال فيه توحيد الله تبارك وتعالى. قال صلوات الله وسلامه عليه: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم أخذ يذكر الله ويدعوه من الزوال إلى أن غربت الشمس. ثم لما نزل إلى المشعر الحرام امتثل أمر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الفجر فذكر الله ووحده ودعاه امتثال لقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم لما وصل إلى الجمرات بدأ بذكر الله: الله أكبر. ثم لما نحر بسم الله والله أكبر. ثم لما حلق رأسه قال احلق بسم الله. وهكذا تجد استصحاب ذكر الله تبارك وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى في مناسك الحج كلها. نعم. ذكر الله تبارك وتعالى إذا استصحب. أي نعم
دكتور مسعد، أعتذر على مقاطعتك، لكن يعني كنا مستمتعين بهذه الرحلة التي أخذتنا. نعم. بها منذ قدوم الحاج وحتى أن يحل أو يحل إحرامه، لكن يعني ربما الجميع يحفظ هذه الأدعية ويحفظ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك وفي المشاعر والشعائر، لكن هل استشعار ما وردت من أجله واستشعار القصة التي بنيت عليها منذ أيام الخليل إبراهيم عليه السلام وحتى يومنا هذا، هل هذا يزيد المسلم أجرا مضاعفا أم أنه مجرد استزادة تاريخية بأسباب النزول والأسباب والمسببات لمثل هذه الشعائر؟
أحسنت. أنا حقيقة آتي على هذا الموضوع، أقول إن استشعار الحاج لهذه الأمور العظيمة واستشعاره لذكر الله تبارك وتعالى مما يجعل همته عالية ومشاعره سامية وقصده عالية، لأن ذكر الله توحيد الله تبارك وتعالى يعلق القلب بالله فيكسبه قوة، حتى قوة بدنية، ليس فقط قوة إيمانية فقط بل قوة بدنية. ولهذا لما طلبت فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم خادما أرشدها إلى ماذا؟ أتاها هي وعلي رضي الله عنه وقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، تحمدان 33، تكبرانه 34، قال فذلك خير لكما من خادم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ذكر الله واستشعار التوحيد الذي بني من أجله هذا المسجد بناه إبراهيم، وأمر الله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل أن يدعو الناس إلى حجه موحدين، استشعار هذا الأمر يكسب الإنسان قوة، ولهذا الحاج يجدد قوته حينا بعد حين بتوحيد الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يتدين لله تبارك وتعالى بحركاته وسكناته، حتى بإحسانه إلى الناس، حتى يسلم ويسلم الناس منه. فحينما يستشعر الحاج توحيد الله تبارك وتعالى، والله سيرفرف الأمن والسلام على الحجاج جميعا إذا استشعروا هذا المعنى العظيم وتعلقت قلوبهم بربهم تبارك وتعالى. نعم
نعم، جميل هذا الاستشعار لهذه المعاني وهذه القيم في الحج، لكن في صورة الحج ليشهدوا منافع لهم، هي منافع أخروية، لكن هل من منافع دنيوية معجلة من هذا الاستشعار ومن حج بيت الله الحرام؟
لا شك أن المنافع الله تبارك وتعالى قال ليشهدوا منافع، فجاءت نكرة لتعم جميع المنافع، سواء المنافع الإيمانية التعبدية، المنافع الاقتصادية، المنافع الاجتماعية، حتى المنافع السياسية. حينما تجتمع هذه الأمة في مجمع واحد ولقصد واحد تظهر قوتها، تظهر عزتها. فالحقيقة المنافع هذه منافع عامة، ليست منفعة في جانب دون جانب، وإنما منافع كما أسلفت، منافع دينية إيمانية اقتصادية اجتماعية سلوكية سياسية عامة في كل شيء. نعم
نعم، ما هي المنافع التي قد يجنيها المسلمين وكذلك أيضا نجنيها هنا في المملكة العربية السعودية رغم وجود هذه الجائحة ورغم وجود كل الأعذار، إلا أن هناك إصرار على إقامة هذه المناسك منذ العام الماضي وحتى هذا العام وفق إجراءات احترازية مشددة، رغم أن يعني لا بأس إن كان هناك من تتبع للرخص، لكن لماذا يعني برأيك هذا الإصرار على أن يكون هناك حج وأن تقام هذه الشعيرة حتى في ظل هذه الظروف؟
الحقيقة هذا استشعار من ولاة أمرنا لمسؤوليتهم الإسلامية بل العالمية بإقامة هذه الشعيرة، لأن من شعائر الدين ما يمكن أن يقضى، ما يمكن أن يؤدى في أي مكان، الصلاة مثلا، الصيام يمكن أن تقضي أو تؤدي في أي مكان، لكن شعيرة الحج لها أماكن محددة، مناسك محددة في أوقات محددة وأمكنة محددة، لا يمكن إلا أن تؤدى في هذه الأمكنة، فمثل هذا لابد أن يؤدى، ولهذا استشعر ولاة الأمر حفظهم الله حتى مع ظروف هذه الجائحة أنه لابد من إقامة هذه الشعيرة، لكن مع عمل ما يمكن عمله من يعني أمور احترازية ووقائية، إجراءات احترازية ووقائية، حتى ولله الحمد صارت بنموذج فريد يشار إليه بالبنان، تميز لهذه البلاد المباركة وهذه الولاية المسددة في إقامة هذا المنسك مع هذه الجائحة التي استشرى ضررها في العالم وخطرها في العالم، ومع هذا ولله الحمد تقيمها وتدعو إليها المسلمين من داخل المملكة. الحجاج الذين دعوا ليس فقط سعوديين، بل سعوديين وغيرهم من أكثر من 80 جنسية، فالحمد لله وجزا الله ولاة الأمر خيرا على استشعارهم لهذه المسؤولية، وهم بحق اعتزوا بخدمة الحرمين الشريفين، وهذا يرفع من شأنهم ويعلي قدرهم أنهم جعلوا أسمى أو سمتهم الذي قدموه على الجلالة والفخامة خدمة الحرمين الشريفين، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدهم تمكينا ونصرا وعزة، وأن يزيهم خيرا على جهودهم التي يقدمونها للحجاج والمعتمرين والمسلمين في كل مكان.
اللهم آمين. دكتور مسعد، وأنت تتحدث نشاهد على الشاشة لقطات مباشرة من أغلب الأماكن في المشاعر المقدسة، ونشاهد أيضا تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات وإلى مشعر عرفات، وأريد الاقتراب أكثر من عرفات والتصعيد إلى عرفة، ماذا عن فضل يوم عرفة؟ ماذا عن الفضائل المتعلقة بهذا اليوم؟
هذا اليوم يوم عظيم، ولهذا لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، مع أن الحج له أركان معروفة، لكن قال الحج عرفة لأن هذا الركن لا يمكن تداركه، الطواف والسعي وأركان الإحرام وهذه كلها يمكن تداركها، لكن الوقوف بعرفة لأنه متعلق بمكان وزمان لا يمكن تداركه، فلهذا من فاته فاته الحج، ولهذا قال صلى الله وسلامه عليه الحج عرفة. هذا اليوم يوم عظيم، ويدلك على عظمة هذا اليوم أن رب العزة والجلال ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته، يباهي بهم من؟ يباهي به ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، ويقول لهم ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يعني ماذا يريد هؤلاء؟ وكأني والله أعلم أن الله تبارك وتعالى لما يقول للملائكة ما أراد هؤلاء كأن فيها تذكير لهم، لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فانظروا إلى هؤلاء ما جاءوا للإفساد ولسفك الدماء، وإنما جاءوا موحدين ملبين ضاحين كاشفين رؤوسهم لله تبارك وتعالى، ثم يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم العظيم لكثرة من يعتق الله عز وجل فيه من النار ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم كيوم عرفة، إلا ما كان في يوم عبادة. لماذا؟ لما يرى من تنزل رحمة الله تبارك وتعالى على عباده، حتى إن الله تبارك وتعالى جاء في الأثر أنه يقول انصرفوا مغفور لكم ولما شفعتم فيه. فهذا مشهد عظيم ومجمع عظيم ومجمع مبارك يشترك المسلمون جمعا في فضله، الواقف في عرفات بوقوفه ونسكه، والمسلمون أيضا في بلدانهم بصيام هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهو يوم عظيم ويوم مشهود أقسم الله عز وجل به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم لما قال وشاهد ومشهود، فاليوم المشهود يوم عرفة. نعم
نعم. وخير من وقف ليخطب في عرفة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أنا أريد أن أقترب من هذه الخطبة وكذلك أيضا ما ورد في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يلفت الانتباه في وكلها ملفتة الانتباه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما أود لفت الانتباه له الآن أقصد حين كرر الرسول اللهم صل وسلم عليه أيها الناس فإني لا أدري أني لا ألقاكم بعد عام هذا أيها الناس، ثم أخذ بالتوصيات واستوصوا بالنساء خيرا وغيرها من الوصايا الكثيرة. ماذا نستلهم من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الرسائل التي كررها بأيها الناس؟
نعم، هذه الخطبة العظيمة تمثل في الحقيقة منهجا عظيما للأمة، منهجا إسلاميا عظيما. حينما تنظر إلى مضامين هذه الخطبة العظيمة تجد فيها أولا شد الانتباه بتكراره أيها الناس أيها الناس أيها الناس. خطب صلوات الله وسلامه عليه وبين لهم معالم الدين، بين لهم توحيد الله تبارك وتعالى، أبطل أمور الجاهلية وهم في اجتماعهم في هذا اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين، أتم فيه النعمة، امتن عليهم في هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نبينا صلوات الله وسلامه عليه يبين الحقوق العامة والخاصة حتى حقوق النساء ويوصي بهن، أخذتمون بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم بعد هذا يقول أيها الناس إن ربكم واحد وإن دينكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ثم يقول ألا هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقول اللهم اشهد. فالحقيقة خطبة ذات مضامين عظيمة وهي منهج للأمة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهنها وفي حالها وأمورها وشؤونها كلها، فهي خطبة عظيمة جامعة صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، هذه الخطبة لم تكن وعظية شيخ مسعد، يعني كانت في أغلبها خطبة أحكام. نعم. يعني ما هو الداعي لأن تكون هذه الخطبة مليئة بالأحكام عن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام، إن ربا الجاهلية موضوع وغيرها من الأحكام؟ كان هناك تركيز على الأحكام رغم أن الأحكام كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبينت، يعني وفي ذلك اليوم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، لماذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأحكام في هذه الخطبة؟
نعم.
رغم أنها في مثل هذه المواضع يتبادر الأذهان أنها تكون خطبة وعظية.
هذا في الحقيقة من استغلال الفرص، فالقلوب في هذا المجمع مقبلة والآذان مصغية والناس من أطياف شتى، كما ذكرتم في أول حديثكم أكثر من 100,000 كلهم مجتمعون في مكان واحد ينصتون للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت فرصة عظيمة أن يبلغ هذه المعاني ذات المضامين الواسعة، سواء المتعلقة بأصل التدين أو المتعلقة بالعلاقات الأسرية أو المتعلقة بالتفاضل بين العباد، وألا فضل لأحد على آخر إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. فلأن الأطياف متنوعة، القلوب مقبلة على الله تبارك وتعالى في هذا المجمع، ثم هي خطبة وداع، خطبة وداع. ولهذا أبلغهم ما يمكن أن يبلغهم من جوامع الكلم التي سينشرها الناس في الآفاق، وفعلا قد نشرت في المشارق والمغارب حتى بلغتنا بأتم وأكمل ما يكون. نعم
نعم دكتور مسعد، يعني في هذه الخطبة في آخرها: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. منذ ذلك اليوم وحتى اليوم، هل فرق المسلمون بين العربي والعجمي؟ من قصد بيت الله الحرام في سابق الأيام وحتى اليوم إن صح التعبير، في مثل هذه الظروف ومثل هذه الجائحة، هل كان من تفريق لاحظته بين المسلمين وبين العربي والعجمي؟
أبدا لا تلاحظ تفريقا، ولا يمكن أن ترى تفريقا، لأنه في الحقيقة الجميع متوجهون لرب، لبيت واحد، وأداء منسك واحد، وبلباس واحد، ويلهجون بذكر واحد. ثم أيضا حتى فيما يتعلق بالإجراءات التي تقدم والدعوات التي تقدم والإمكانات التي تقدم، هي للجميع، للأبيض والأسود والعربي وغير العربي على حد سواء. ولهذا حتى حينما يعني فتح مجال المنصة لمن أراد أن يتقدم لحج بيت الله الحرام، تجد أنه قد اختير من شتى الأطياف، بغض النظر بل ولا ينظر إلى أي اعتبار إلا لمن توفرت فيه الشروط. فالحقيقة التمايز غائب ولا وجود له أبدا، والكل عباد الله متوجهون لبيت الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة حفظ لنبي الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، فجزى الله ولاة أمرنا خيرا على حفظ الله في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته ووصاياه.
نعم نعم دكتور مسعد، يعني حينما نتأمل حال المسلمين اليوم، يعني نرجو أن يكونوا كما يكونوا في يوم عرفة وفي حج بيت الله الحرام. يعني برأيك لماذا لا تنعكس هذه المشاعر التي توحد المسلمين في هذه البقعة، في هذا الزمن، في هذا المكان، لماذا لا تنعكس على حياة الأمة الإسلامية اليوم باختلافها وتناحرها؟
أحسنتم. الحقيقة أننا ينبغي أن نستشعر مقاصد ومعاني العبادات التي نمارسها في حياتنا. فإذا جاء الصيام ينبغي أن لا يكون شهرا واحدا فقط دروسه وعبره وفوائده، ينبغي أن نستصحب هذا وتقوى الله عز وجل في العام كله، في حياتنا كلها. فإذا جاء حج بيت الله تبارك وتعالى، يجب علينا أن نستصحب دروسه وعبره ومضامين هذا الحج في حياتنا كلها. لا شك أن جدوة الإيمان موجودة في القلوب، لكن قد تكون هناك بعض المؤثرات، بعض الملهيات، بعض المشغلات التي أو بعض يعني التأثير من قريب أو من بعيد، الذي ربما يضعف تعلق الإنسان بدينه، لكن تبقى جذوة الإيمان في القلوب، يحتاج إلى شيء من التذكير، وإلا فقلوب المؤمنين بإذن الله فيها جذوة الإيمان، يحتاج إلى أن يذكروا ويبين لهم كتاب الله وسنة رسول الله وما فيه من مضامين عظيمة، ورجوعهم ولله الحمد وأخذهم من كتاب الله تبارك وتعالى أمر يعني الحمد لله متاح، وليس هناك يعني أمر يستصعب على من يوحد الله تبارك وتعالى.
نعم نعم. وأنت تتحدث دكتور مسعد، يعني نحن نشاهد هذه اللقطات المباشرة التي تأتينا من مشعر منى ولحجاج بيت الله الحرام الذين يصعدون إلى عرفة من أجل الوقوف هناك بين يدي الله عز وجل. وهذا هو يوم الأمنيات، يوم الدعوات، يوم يؤجل فيه المسلمون مسألتهم لله عز وجل من أجل أن يقفوا بين يديه، إن كانوا على الصعيد أو إن كانوا في أنحاء العالم. يعني ربما الدكتور مسعد يعني من يشاهد هذه التغطية يشعر ببعض الغبطة والرغبة بأن يكون واحد من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل على هذا الصعيد وفي هذه المناسك. يعني ماذا يمكن أن نقول لمن لم يرزقه الله سبحانه وتعالى وهم غالبية المسلمين مما يشاهدوننا على الشاشات اليوم؟ ماذا يمكن أن يقوموا به ويفعلوه في مثل هذا اليوم؟
كما يقال أخي، نية المؤمن أبلغ من عمله. لا شك أن نفوس المسلمين جميعا تتوق إلى حج بيت الله الحرام، ولكن المسلم إذا عمل ما يستطيع وكانت نيته أن يعمل الخير ثم بعد هذا لم يتمكن لأمر من الأمور فإن أجره على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة من الغزوات قال: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا نزلتم منزلة إلا كانوا معكم حبسهم العذر، أو شاركوكم في الأجر حبسهم العذر، حبسهم عذر أيا كان عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والحج نوع من الجهاد، فمن حبسه العذر إما عذر نظامي أو عذر مالي أو عذر بدني، ويعلم الله أنه لو تهيأت له الأمور لحج بيت الله تبارك وتعالى، فإنه على خير، فإنه على خير. وأبواب الخير الحمد لله مع إرادة الخير أبواب الخير الأخرى متاحة، ومن ذلك أن يدعو للحجاج، يسأل الله عز وجل لهم أن يوفقهم ويسددهم. وتعلم حديث الرجل الذي قال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال: فهما في الخير سواء، إنسان عنده مال وينفق آتاه الله مالا وعلما فينفق فيه في وجوه الخير، وآخر آتاه الله علما ولم يأته مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. وهكذا الذي يقول: والله لو استطعت الحج لحججت، ويعلم الله أنه صادق، فيرجى له أن يكتب الله عز وجل له أجرا عظيما. نعم
نعم. لكن يا شيخ، ما هو أفضل ما ينفق فيه العبد يومه في يوم عرفة؟ أبالدعاء أم بالصلاة أم بقراءة القرآن؟ على أي وجه ينفق العبد يومه في يوم عرفة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا عام في الدعاء كله. ثم بين نوعا من الدعاء وهو توحيد الله عز وجل. قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد يقول قائل: هذا ذكر. لا، هذا دعاء عبادة يتضمن دعاء المسألة. ولهذا موسى عليه السلام لما قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، ماذا قال؟ قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. هو طلب دعاء، فالله تعالى قال له: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فعلى الإنسان في هذا اليوم سواء كان حاجا أو كان غير حاج أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، ويكثر من توحيد الله تبارك وتعالى وذكره وتهليله، فإن هذا يتضمن مع أنه دعاء عبادة إلا أنه يتضمن دعاء مسألة، لأنه يتعبد لله بالتوحيد ويرجو ثواب ذلك التوحيد. نعم. والحمد لله الوقت يتسع لهذا وهذا. نعم. يتسع لتلاوة القرآن، للدعاء ولذكر الله تبارك وتعالى. نعم
نعم. دكتور مسعد، يعني لكن ربما بعض المتابعين ممن يشاهدون الآن قد يتبادر إلى ذهنه بعض الدعوات التي رفعها إلى السماء في عام ماضي أو أعوام مضت لكنها لم يستجب لها حتى الآن. هل للمسلم أن يفتر عن الدعاء إن لم يستجب دعاءه؟
الحقيقة من دعا الله عز وجل كما جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قاطعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له ما سأل، أو يصرف عنه من الشر مثلها، أو يدخر له عنده. ولهذا لا يستطيع مسلم أن يقول: دعوت فلم يستجب لي، ما يستطيع، لأنه ما يدري، لأنه ربما أن الله استجاب لك فصرف عنك شرا ما كنت تعلمه، أو أن الله ادخر لك عنده من الأجر والثواب ما هو أعظم مما طلبت أن يعجله الله تبارك وتعالى لك. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يدع الدعاء، أن يستحسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب للعبد ما لم يستحسر. قالوا كيف يستحسر؟ قال يقول قد دعوت ودعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. فقوله لم أرى يستجب لي غير صحيح، لكن المشكلة في ماذا؟ في تركه الدعاء. ولهذا نقول ادعوا الله وأنت موقن بالإجابة، ادعوا الله وأنت محسن الظن في الله تبارك وتعالى، ارفع دعوتك موحدا لله تبارك وتعالى وأبشر بالخير، فأنت موعود بهذا والله لا يخلف الميعاد. نعم
ونعم بالله. دكتور مسعد، استاذنك لبعض الكرام بعد ان شاهدنا هذا التقرير نعود الى الشيخ الدكتور مسعد الحسيني عضو هيئة التدريس بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. اهلا وسهلا بك مجددا دكتور مسعد، والحديث عن مسجد نمرة، هناك بعض المواضيع الملفتة فيما يتعلق بهذا المسجد، انه بني اول ما بني في العهد العباسي في الموضع الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، لكن الملفت ايضا ان جزء من غرب المسجد يقع في وادي عرنة. هل لك أن تطلعنا وتذكرنا ببعض الامتدادات التاريخية والمعاني لهذا المسجد وأهميته في الإسلام؟
نعم، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوجه إلى عرفة أمر أن تنصب له قبة فنصبت في وادي نمرة، ثم بعد هذا لما زالت الشمس أتى إلى موضع المسجد وهو في بطن عرنة وخطب الناس، ثم في خطبته أمرهم أن يرفعوا عن بطن عرنة، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فمقدمة المسجد تقريبا الثلث أو أقل بقليل هذه في الحقيقة في حدود وادي عرنة، والدولة وفقهم الله قد وضعوا علامات حتى في داخل المسجد تبين حدود هذا الوادي التي لا ينبغي أن يقف فيها الإنسان. نعم يصلون في هذا المكان ومن كان في هذا الجزء يصلي، والإنسان خطأ في هذا المكان، لكن بعد هذا إذا زالت الشمس يدخلون داخل الحدود. وهذا الأمر حقيقة أمر في غاية الأهمية، أنه لا يغتر الإنسان بأن هذا كله مسجد. نعم المقدمة من بطن عرنة يرفع عنها في الوقوف، يرفع عنها في الوقوف، أيضا ينظر إلى حدود العرفة يتأكد أنه داخل حدود عرفة، لأن مع الأسف نجد بعض الحجاج هداهم الله إذا رأوا هذه الأعلام ورأوا ربما الأشجار ظنوا أنهم قد دخلوا، مع أن الدولة ما قصرت وضعت حدود واضحة بينة صفراء مرتفعة وبلغات شتى تبين حدود عرفة. فالواجب على الحاج أن يتأكد ويستيقن أنه قد دخل حدود عرفة بعد الزوال حتى ينعقد حجه ويبقى فيه إلى غروب الشمس، ولا يفرط في هذا لئلا يفوته الحج. نعم
شيخ، يعني ما يتبادر إلى الأذهان أن من يقف في ذلك الموقف في عرفة يستزيد من السجدات والركعات والصلوات، لكن ما نراه في شريعتنا أن صلاة الظهر والعصر تصلى جمعا وقصرا مقدمة، يعني ما هي الحكمة من جمع صلاتي الظهر والعصر في مثل هذا الموضع؟
الحكمة حفظكم الله واضحة بينة، حتى يتفرغ الناس بعد هذا للدعاء، لأن هذا اليوم يوم عظيم، فيتفرغون للدعاء ويصلون قصرا وجمعا. ثم أيضا في هذا تيسير على الناس، لأنه قد لا يتهيأ لهم مثلا الوضوء والاستعداد للصلاة مع هذه الكثرة الكاثرة وهذا الزحام الشديد، فجاء التيسير، والمشقة تجلب التيسير كما يقول الفقهاء، فجاء هذا التيسير بصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. يتوضأ الإنسان مرة واحدة ويصلي جمعا وقصرا في وقت الأولى، ثم يكون أمامه متسع من الوقت من أجل أن يتفرغ فيه لذكر الله تبارك وتعالى وللعبادة، ويرتاح بين هذا وذاك. أيضا أريد أن ننبه أن بعض الناس يظن أنه طالما أنه واقف في عرفة يجب عليه أن يبقى مستيقنا، يجب عليه أن يستمر في الدعاء. لا، الأمر فيه سعة، حتى يمكن أن ينام، يمكن أن يضطجع، لكن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه في هذا الوقت، لأنه تريدنا أسئلة كثيرة من الحجاج: هل يجوز لنا أن ننام في هذا اليوم؟ هل يجوز أن أرتاح في هذا اليوم؟ يظن أنه لابد أن يستمر في الذكر والدعاء. الأمر فيه سعة الحمد لله، ودعوة واحدة قد يستجيبها الله عز وجل، يكتب لك بها السعادة في الدنيا والآخرة.
نعم الشيخ مسعد، يعني نحن هنا يعني في أرجاء المعمورة، ولسنا حجاجا في لبيت الله الحرام، هل ينبغي لنا أن نحرص على استماع هذه الخطبة، خطبة عرفة؟ هل هي خاصة بحجاج بيت الله الحرام أم هي لعموم المسلمين؟
الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا نظرنا إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ألقاها في يوم عرفة، هل كانت خاصة بأهل عرفة أو أنها أصول وقواعد ومبادئ وتوجيهات للأمة كلها في ذلك الزمن وبعده في الأزمان كلها؟ لا شك أنها كانت عامة. هكذا أيضا نحن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ترى أن خطيب عرفة يستشعر هذا المعنى، وتجد أنه يوجه خطابه إلى الحجاج وإلى المسلمين جميعا، وتجد أنه يعالج قضايا إسلامية عظيمة ليست خاصة بالحجاج فقط ولكنها بالمسلمين جميعا. فينبغي لنا أن نحرص نحن أيضا في الآفاق على الاستماع لهذه الخطبة لما فيها من معاني ومضامين عظيمة تعم المسلمين جميعا.
أود لي الدكتور مسعد هنا في الأستوديو معي، ربما سمع الدكتور مسعد ما قاله مراسلنا وضيف الكريم أن الحجاج تقريبا كانوا 1000 حاج في الحملة، تم نقلهم على 50 باص في أقل من ساعة. يعني من حج في وقت مضى قبل سنوات لم يكن الحج ميسرا بهذه السهولة، بل كان هناك الكثير من الشقاء والتعب والمشقة. السؤال الآن، يعني هل كما يقال الأجر على قدر المشقة أم الأجر على قدر المنفعة؟ هل ينقص من أجر الحاج إن كان يحج بكل هذه السهولة ولا يشعر بالتعب والنصب؟
لا شك أن تيسير الوسائل، وسائل النقل، أنه نعمة من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ما ينعم على عبده لينقص أجره. نعم، إذا كان هناك مشقة زائدة ليس للإنسان فيها يعني يد، وإنما هي طبيعة سفر كان فيها مشقة، لتحمله ذاك يكون له أجر أعظم للمشقة. لكن إذا أنعم الله عز وجل على عباده وهيأ لهم الأمور وكانت رحلة الحج رحلة ميسرة، فالحقيقة هذا لا ينقص من أجل حجهم شيئا، وإنما هو عاجل ثواب من الله عز وجل وإنعام من الله عز وجل أن جعل رحلة الحج في هذه الأزمنة بهذه السهولة وهذا اليسر، مع أنه في الحقيقة يبقى الحج يعني يبقى السفر كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطع من العذاب، يبقى همه، يبقى تبعاته، لا شك أن لهذا أثره في النفس. لكن مع هذا لا ينقص هذا من أجر الحجاج، أن الله تبارك وتعالى هيئ لهم هذه الراحة وهذا اليسر والسهولة في تنقلاتهم، وإنما هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وجزى الله ولاة الأمر خيرا على أن يسروا للحجاج هذا التيسير الذي أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم، حتى صار يعني هذا العمل المتكامل وهذا التعاون المتناغم بين هذه المؤسسات مضرب مثل رائع، وصارت المملكة فيما يتعلق بإدارة الحشود وبتقديم الخدمات المتميزة مضرب مثل يشار إليه بالبنان. فالحمد لله على فضله وإحسان، جزا الله ولاة أمرنا خيرا، وهذا في الحقيقة لا ينقص من أجور الحجاج شيئا، والحمد لله رب العالمين.
نعم شيخ مسعد، إذا ما تحدثنا عن النوازل في الحج، ربما تكون هذه الجائحة بإجراءاتها الاحترازية المشددة نوع من أنواع المشقة والتعب في أداء العبادة، لكن إذا ما سألت عن النوازل في الحج، هل أعظم ما مر على المسلمين في أداء حجهم ما شاهدناه هذا العام من جائحة كورونا، أم أن التاريخ قد مر بأمثلة مشابهة؟
لا شك أن يعني التاريخ تمر فيه أحداث مؤلمة، مر بالعالم الإسلامي أحداث مؤلمة في الحج، حتى مر فيه كما تعلم فتنة القرامطة الذين قتلوا حجاج بيت الله في المسجد الحرام وسالت الدماء. أما هذه الجائحة لا شك أن هذا بلاء، لكن ولله الحمد أن الدولة قد عملت من الإجراءات الاحترازية ما جعل الأمر يعني ينقلب إلى نموذج في تقديم الخدمة الرائعة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الأمور الإجراءات الاحترازية والخدمات التي ربما أفرزها الاستعداد لهذه الجائحة ستستصحب بعد هذا فيما يتعلق بأمور التقنية، تقديم الخدمات، التعاون بين المؤسسات العاملة في الحج، تناغمها، كل هذا بإذن الله سيستصحب في مستقبل الزمان. نعم.
طيب، إذا ما عدنا إلى التاريخ بالحديث عن التاريخ وعن النوازل، إذا ما أردنا استحضار ما يمر به الآن الحجاج من العبور من وادي محسر، ولا أعرف إن كانت معلوماتي صحيحة أن وادي محسر هو ما حسرت فيه الفيل فيلو أبرهة التي قصفت بالسجيل، لكن إذا ما جئنا إلى مسميات الأماكن ومن أول من وقف في عرفات، إذا ما أردنا أن نستحضر اللحظات التاريخية لما يمر به الحجاج الآن.
أولا من المعلوم أن بناء البيت من زمن آدم أو قبل آدم، حتى حج آدم عليه السلام وحج إبراهيم بعد هذا، وحتى قالوا أن عرفات سمي عرفات أن جبريل لما علم إبراهيم الخليل المناسك ووصل به إلى أقصاها ومتقال عرفت، قال نعم عرفت، قالوا فسميت عرفات. فهذه المشاعر قديمة في تسمياتها، وادي محسر مثل ما تفضلتم هو الوادي الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه عقوبته على أهل الفيل وأهلكهم، ولهذا كان السلام إذا مر به، لما مر به السلام في حجة الوداع أسرع، لأن مأمورين إذا مررنا بأماكن العذاب أن نسرع، لا 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 نطيل المكث والبقاء فيها. فهذه المشاعر ومسمياتها قديمة، وإن كان قد يطرأ عليها بعض التغيير لكن تعود إلى أصلها. تعلم أن قريش قد غيروا بعض المناسك، كانوا يقفون في مثلا في المشعر الحرام ولا يقفون في عرفات قبل الإسلام، ثم لما حجنا السلام حجة الوداع ظنت قريش أنه سيقف موقفهم، لكنه واصل حتى وصل إلى عرفات ليعيد الناس إلى ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم الله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني إبراهيم ومن معه. فهذه المشاعر هي قديمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد جددها وعاد الأمر إلى الحنيفية السمحة. نعم
ابقى. أعود الآن للدكتور مسعد الحسيني. لا أعرف دكتور مسعد إن كنت تسمعني أم لا، لكن أود سؤالك عن خطبة يوم عرفة في التاريخ القريب، إن كنت قد استقرأت ما حصل في الخطب السابقة في السنوات السابقة، يعني ما هي أبرز الرسائل التي تبث على منبر عرفات ومن خطباء عرفة؟
نعم، لا شك أن خطب يوم عرفة على منهج خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالذات فيما نعلم ونسمع في أزماننا هذه في هذه الولاية المباركة القائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. أعظم ما تؤكده وتعمقه تصحيح العقيدة، توحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد، ثم الوحدة وبيان وحدة الأمة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهنها، حاضرة في حياتها، حاضرة في سلوكها، حاضرة في علاقاتها. إضافة إلى هذا بيان ما يحتاج إلى بيانه من أحكام الحج للحجاج الذين يسمعون هذه الخطبة أو تبلغهم هذه الخطبة. أيضا حينما نستقري خطب عرفة على مر السنين نجد أنها تعايش الأحداث وتعالج القضايا المعاصرة، فليست غائبة عن واقعها، وإنما تعالج القضايا المعاصرة المتعلقة بالأمة الإسلامية أو المتعلقة بالعالم أجمع. فلا تزال ولله الحمد هذه الخطبة محتفظة بقيمتها وبهدفها وبرسالتها وبأهميتها. فجزى الله ولاة أمرنا خيرا وجزى الله مشايخنا خيرا على تحقيق هذا الهدف العظيم واستشعار هذه الرهبة وهذه المسؤولية العظيمة في هذه الخطبة المباركة.
نعم دكتور مسعد، يعني إذا ما انتهينا بإذن الله على خير وانتهى الحجاج من موسم حج هذا العام، كيف يمكن أن يستدل الحاج على أن حجه كان مبرورا وسعيه كان مشكورا؟
نعم، يقولون الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي، كل واحدة تدعو أختها، فالحسنة إذا قبلت دعت أختها. ولهذا يقول العلماء إن عنوان الحج المبرور أن يكون الإنسان بعد حجه أفضل منه قبل حجه، بمعنى أن يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى ويستلهم ويستصحب الدروس والعبر التي أفادها من حجه. فهذا في الحقيقة عنوان قبول حجه. الإنسان يعني يستشعر بإذن الله القبول من أمور، أولا حينما يرق في حجه ويشعر بإقبال قلبه على ربه تبارك وتعالى وتتسارع إليه مشاعر فياضة تلين قلبه وتقبل بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى، هذا من علامات القبول. أيضا من علامات القبول بعد الحج كما ذكرت أن يكون بعد الحج أفضل منه قبل الحج، فهذا من علامات القبول للحج وللحسنات جميعا. أي حسن يعمله الإنسان من صيام، من زكاة، من جهاد في سبيل الله، من حج، ويرى أنه بعد ذلك أفضل من قبل ذلك، فهذا بإذن الله دليل أن عمله هذا قد تقبل لما أسلفت ما يذكر العلماء.
إلى الشيخ الدكتور مسعد الحسيني عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أهلا وسهلا بك شيخ مسعد. يعني بداية إذا ما تحدثنا عن الحج وما تحدثنا عن التوحيد والوحدة في حج هذا العام وفي كل حج منذ عهد الخليل إبراهيم عليه السلام، والحج بمناسكه توحيد خالص لله عز وجل، وفي عهد النبوة كذلك تسامع المسلمون بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيؤدي حجته حجة الوداع في العام القادم، اجتمع خلفه 100,000 حاجين ملبين بلبيك اللهم لبيك. ومنذ حجة الوداع وحتى اليوم شيخ مسعد، كان الحج مظهرا من مظاهر الإسلام الذي يكتسي فيها الصغير والكبير، الأمير والفقير، بهذا الثوب وبهذا البياض الذي يسر الناظرين. شيخ مسعد، كيف ترى هذا المظهر في التوحيد والوحدة للمسلمين حين يحجون بيت الله الحرام؟
حياكم الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أرحب بكم وبالسادة المشاهدين والمشاهدات، كما أرحب بضيوف بيت الله تبارك وتعالى حجاج بيت الله الحرام، وأهتبلها فرصة لأجزي أسمع عبارات الشكر والتقدير وأخلص الدعوات لولاة أمرنا على جهودهم المتواصلة والمتميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام التي وصلت إلى أن صار الحج كما ذكرتم ذكية، بل وأقول وزكية إن شاء الله. لا شك أخي الكريم أن ما ذكرتم وهو تحقيق الحج لتوحيد الله تبارك وتعالى ظاهر بين واضح، فالتوحيد هو أساس العبادات كلها، بل هو مقصد الوجود وغاية الوجود، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم إذا نظرنا إلى هذا الإسلام نجد أنه هو الاستسلام لله بالتوحيد. هذا الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد قائم على 5 دعائم تسمى أركان الإسلام، ختامها حج بيت الله الحرام. إذا نظرنا إلى حج بيت الله الحرام نجد أنه في الحقيقة يظهر فيه ظهورا واضحا بينا جليا إعلان وإشهار توحيد الله تبارك وتعالى قصدا وحالا ومقالا وفعالا. وحينما تنظر إلى مجيء الحجاج إلى بيت الله تبارك وتعالى الذي يتميز فيه الموحدون وحدهم دون من سواهم، يتبين لك هذا الجانب. الله تبارك وتعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إذن ينفرد به الموحدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحجن بعد العام مشرك، فيتوجهون إلى بيت الله تبارك وتعالى موحدين لله تبارك وتعالى في بيته، في مشاعره، في مناسكه، في نسكهم كله. ثم بعد هذا انظر إليهم في أقوالهم منذ أن يبدأ الحاج رحلة الحج المباركة، وهو مستصحب توحيد الله تبارك وتعالى، يعلنه بمقاله وحاله وفعاله في كل مكان. تأمل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة والقدوة لنا، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال هو صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم. كيف كانت حاله مع توحيد الله تبارك وتعالى وإظهاره في حجه؟ لما أراد أن يحرم صلوات الله وسلامه عليه قال: لبيك اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا توحيد لله تبارك وتعالى. ثم جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي شعار الحج، وهي التي تميز بها الحاج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والفج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، لأن إشهار وإعلان لذكر الله وتوحيد الله تبارك وتعالى في الآفاق. يكثرون من هذه التلبية التي تحميد توحيد وتحميد وتمجيد لله تبارك وتعالى، ويكثرون منها مع تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال عند إقبال الليل وإدباره وإقبال النهار وإدباره، وعندما يلاقي ركب الركبة أو ينزلون أو يصعدون أو يهبطون واديا أو يصعدون شرفة، يكثرون من التلبية. ثم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بيت الله تبارك وتعالى بدأ بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا الذكر نجد أنه هو المقصد الأسمى والأعظم من الحج، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. ولهذا لما بدأ صلوات الله وسلامه عليه واستلم الحجر الأسود قال: بسم الله والله أكبر. ثم لما استلم الركن اليماني قال: الله أكبر. ثم لما أراد أن يصلي ركعتين قرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وفيهما توحيد الله تبارك وتعالى. ثم لما صعد على الصفا وحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم سار ذلك الركب المبارك حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقف عرفات، وفي ذلك الموقف الرهيب المهيب يبين أن أعظم وأفضل ما يقال فيه توحيد الله تبارك وتعالى. قال صلوات الله وسلامه عليه: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم أخذ يذكر الله ويدعوه من الزوال إلى أن غربت الشمس. ثم لما نزل إلى المشعر الحرام امتثل أمر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الفجر، فذكر الله ووحده ودعاه امتثال لقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم لما وصل إلى الجمرات بدأ بذكر الله: الله أكبر. ثم لما نحر: بسم الله والله أكبر. ثم لما حلق رأسه قال: احلق بسم الله. وهكذا تجد استصحاب ذكر الله تبارك وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى في مناسك الحج كلها. نعم. ذكر الله تبارك وتعالى إذا استصحب. أي نعم
دكتور مسعد، أعتذر على مقاطعتك، لكن يعني كنا مستمتعين بهذه الرحلة التي أخذتنا. نعم. بها منذ قدوم الحاج وحتى أن يحل أو يحل إحرامه، لكن يعني ربما الجميع يحفظ هذه الأدعية ويحفظ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك وفي المشاعر والشعائر، لكن هل استشعار ما وردت من أجله واستشعار القصة التي بنيت عليها منذ أيام الخليل إبراهيم عليه السلام وحتى يومنا هذا، هل هذا يزيد المسلم أجرا مضاعفا أم أنه مجرد استزادة تاريخية بأسباب النزول والأسباب والمسببات لمثل هذه الشعائر؟
أحسنت. أنا حقيقة آتي على هذا الموضوع، أقول إن استشعار الحاج لهذه الأمور العظيمة واستشعاره لذكر الله تبارك وتعالى مما يجعل همته عالية ومشاعره سامية وقصده عالية، لأن ذكر الله توحيد الله تبارك وتعالى يعلق القلب بالله فيكسبه قوة، حتى قوة بدنية، ليس فقط قوة إيمانية فقط بل قوة بدنية. ولهذا لما طلبت فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم خادما أرشدها إلى ماذا؟ أتاها هي وعلي رضي الله عنه وقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، تحمدان 33، تكبرانه 34، قال: فذلك خير لكم من خادم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن ذكر الله واستشعار التوحيد الذي بني من أجله هذا المسجد بناه إبراهيم، وأمر الله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل أن يدعو الناس إلى حجه موحدين، استشعار هذا الأمر يكسب الإنسان قوة، ولهذا الحاج يجدد قوته حينا بعد حين بتوحيد الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يتدين لله تبارك وتعالى بحركاته وسكناته، حتى بإحسانه إلى الناس، حتى يسلم ويسلم الناس منه. فحينما يستشعر الحاج توحيد الله تبارك وتعالى، والله سيرفرف الأمن والسلام على الحجاج جميعا إذا استشعروا هذا المعنى العظيم وتعلقت قلوبهم بربهم تبارك وتعالى. نعم
نعم، جميل هذا الاستشعار لهذه المعاني وهذه القيم في الحج، لكن في صورة الحج ليشهدوا منافع لهم، هي منافع أخروية، لكن هل من منافع دنيوية معجلة من هذا الاستشعار ومن حج بيت الله الحرام؟
لا شك أن المنافع الله تبارك وتعالى قال ليشهدوا منافع، فجاءت نكرة لتعم جميع المنافع، سواء المنافع الإيمانية التعبدية، المنافع الاقتصادية، المنافع الاجتماعية، حتى المنافع السياسية. حينما تجتمع هذه الأمة في مجمع واحد ولقصد واحد تظهر قوتها، تظهر عزتها. فالحقيقة المنافع هذه منافع عامة، ليست منفعة في جانب دون جانب، وإنما منافع كما أسلفت، منافع دينية إيمانية اقتصادية اجتماعية سلوكية سياسية عامة في كل شيء. نعم
نعم، ما هي المنافع التي قد يجنيها المسلمين وكذلك أيضا نجنيها هنا في المملكة العربية السعودية رغم وجود هذه الجائحة ورغم وجود كل الأعذار، إلا أن هناك إصرار على إقامة هذه المناسك منذ العام الماضي وحتى هذا العام وفق إجراءات احترازية مشددة، رغم أن يعني لا بأس إن كان هناك من تتبع للرخص، لكن لماذا يعني برأيك هذا الإصرار على أن يكون هناك حج وأن تقام هذه الشعيرة حتى في ظل هذه الظروف؟
الحقيقة هذا استشعار من ولاة أمرنا لمسؤوليتهم الإسلامية بل العالمية بإقامة هذه الشعيرة، لأن من شعائر الدين ما يمكن أن يقضى، ما يمكن أن يؤدى في أي مكان. الصلاة مثلا، الصيام يمكن أن تقضي أو تؤدي في أي مكان، لكن شعيرة الحج لها أماكن محددة، مناسك محددة في أوقات محددة وأمكنة محددة، لا يمكن إلا أن تؤدى في هذه الأمكنة. فمثل هذا لابد أن يؤدى، ولهذا استشعر ولاة الأمر حفظهم الله حتى مع ظروف هذه الجائحة أنه لابد من إقامة هذه الشعيرة، لكن مع عمل ما يمكن عمله من يعني أمور احترازية ووقائية، إجراءات احترازية ووقائية، حتى ولله الحمد صارت بنموذج فريد يشار إليه بالبنان، تميز لهذه البلاد المباركة وهذه الولاية المسددة في إقامة هذا المنسك مع هذه الجائحة التي استشرى ضررها في العالم وخطرها في العالم، ومع هذا ولله الحمد تقيمها وتدعو إليها المسلمين من داخل المملكة. الحجاج الذين يدعوا ليس فقط سعوديين، بل سعوديين وغيرهم من أكثر من 80 جنسية. فالحمد لله وجزا الله ولاة الأمر خيرا على استشعارهم لهذه المسؤولية، وهم بحق اعتزوا بخدمة الحرمين الشريفين، وهذا يرفع من شأنهم ويعلي قدرهم أنهم جعلوا أسمى أو سمتهم الذي قدموه على الجلالة والفخامة خدمة الحرمين الشريفين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدهم تمكينا ونصرا وعزة، وأن يزيهم خيرا على جهودهم التي يقدمونها للحجاج والمعتمرين والمسلمين في كل مكان.
اللهم أمين. دكتور مسعد، وأنت تتحدث نشاهد على الشاشة لقطات مباشرة من أغلب الأماكن في المشاعر المقدسة، ونشاهد أيضا تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات وإلى مشعر عرفات، وأريد الاقتراب أكثر من عرفات والتصعيد إلى عرفة. ماذا عن فضل يوم عرفة؟ ماذا عن الفضائل المتعلقة بهذا اليوم؟
هذا اليوم يوم عظيم، ولهذا لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، مع أن الحج له أركان معروفة، لكن قال الحج عرفة لأن هذا الركن لا يمكن تداركه. الطواف والسعي أركان الإحرام، وهذه كلها يمكن تداركها، لكن الوقوف بعرفة لأنه متعلق بمكان وزمان لا يمكن تداركه. فلهذا من فاته فاته الحج، ولهذا قال صلى الله وسلم عليه الحج عرفة. هذا اليوم يوم عظيم، ويدلك على عظمة هذا اليوم أن رب العزة والجلال ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته. يباهي بهم من؟ يباهي به ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، ويقول لهم ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يعني ماذا يريد هؤلاء. وكأني والله أعلم أن الله تبارك وتعالى لما يقول للملائكة ما أراد هؤلاء، كأن فيها تذكير لهم لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فانظروا إلى هؤلاء ما جاءوا للإفساد ولسفك الدماء، وإنما جاءوا موحدين ملبين ضاحين كاشفين رؤوسهم لله تبارك وتعالى، ثم يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم العظيم لكثرة من يعتق الله عز وجل فيه من النار، ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم
مثل هذا
كيوم عرفة. نعم. إلا ما كان في يوم بدر. لماذا؟ لما يرى من تنزل رحمة الله تبارك وتعالى على عباده، حتى إن الله تبارك وتعالى جاء في الأثر أنه يقول انصرفوا مغفور لكم ولما شفعتم فيه. فهذا مشهد عظيم ومجمع عظيم ومجمع مبارك، يشترك المسلمون جمعا في فضله، الواقف في عرفات بوقوفه ونسكه، والمسلمون أيضا في بلدانهم بصيام هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهو يوم عظيم ويوم مشهود أقسم الله عز وجل به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم لما قال وشاهد ومشهود، فاليوم المشهود يوم عرفة. نعم
نعم. وخير من وقف ليخطب في عرفة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنا أريد أن أقترب من هذه الخطبة، وكذلك أيضا ما ورد في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما يلفت الانتباه في وكلها ملفتة الانتباه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما أود لفت الانتباه له الآن أقصد حين كرر الرسول اللهم صل وسلم عليه أيها الناس فإني لا أدري لا ألقاكم بعد عام هذا أيها الناس، ثم أخذ بالتوصيات واستوصوا بالنساء خيرا وغيرها من الوصايا الكثيرة. ماذا نستلهم من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الرسائل التي كررها بأيها الناس؟
نعم، هذه الخطبة العظيمة تمثل في الحقيقة منهجا عظيما للأمة، منهجا إسلاميا عظيما. حينما تنظر إلى مضامين هذه الخطبة العظيمة تجد فيها أولا شد الانتباه بتكراره أيها الناس أيها الناس أيها الناس. خطب صلوات الله وسلامه عليه وبين لهم معالم الدين، بين لهم توحيد الله تبارك وتعالى، أبطل أمور الجاهلية، وهم في اجتماعهم في هذا اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه الدين، أتم فيه النعمة، امتن عليهم في هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نبينا صلوات الله وسلامه عليه يبين الحقوق العامة والخاصة حتى حقوق النساء ويوصي بهن، أخذتمون بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم بعد هذا يقول أيها الناس إن ربكم واحد وإن دينكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ثم يقول ألا هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقول اللهم اشهد. فالحقيقة خطبة ذات مضامين عظيمة وهي منهج للأمة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهنها وفي حالها وأمورها وشؤونها كلها، فهي خطبة عظيمة جامعة صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، هذه الخطبة لم تكن وعظية شيخ مسعد، يعني كانت في أغلبها خطبة أحكام. نعم. يعني ما هو الداعي لأن تكون هذه الخطبة مليئة بالأحكام عن دماؤكم وأعراضكم عليكم حرام، إن ربا الجاهلية موضوع وغيرها من الأحكام؟ كان هناك تركيز على الأحكام رغم أن الأحكام كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبينت، يعني وفي ذلك اليوم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، لماذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأحكام في هذه الخطبة؟
نعم.
رغم أنها في مثل هذه المواضع يتبادر الأذهان أنها تكون خطبة وعظية.
هذا في الحقيقة من استغلال الفرص، فالقلوب في هذا المجمع مقبلة والآذان مصغية والناس من أطياف شتى، كما ذكرتم في أول حديثكم أكثر من 100,000 كلهم مجتمعون في مكان واحد ينصتون للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت فرصة عظيمة أن يبلغ هذه المعاني ذات المضامين الواسعة، سواء المتعلقة بأصل التدين أو المتعلقة بالعلاقات الأسرية أو المتعلقة بالتفاضل بين العباد وأن لا فضل لأحد على آخر إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. فلأن الأطياف متنوعة، القلوب مقبلة على الله تبارك وتعالى في هذا المجمع، ثم هي خطبة وداع، خطبة وداع. ولهذا أبلغهم ما يمكن أن يبلغهم من جوامع الكلم التي سينشرها الناس في الآفاق، وفعلا قد نشرت في المشارق والمغارب حتى بلغتنا بأتم وأكمل ما يكون. نعم.
نعم دكتور مسعد، يعني في هذه الخطبة في آخرها أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. منذ ذلك اليوم وحتى اليوم هل فرق المسلمون بين العربي والعجمي؟ من قصد بيت الله الحرام في سابق الأيام وحتى اليوم إن صح التعبير في مثل هذه الظروف ومثل هذه الجائحة، هل كان من تفريق لاحظته بين المسلمين وبين العربي والعجمي؟
أبدا لا تلاحظ تفريقا ولا يمكن أن ترى تفريقا، لأنه في الحقيقة الجميع متوجهون لرب لبيت واحد وأداء منسك واحد وبلباس واحد ويلهجون بذكر واحد ثم أيضا حتى فيما يتعلق بالإجراءات التي تقدم والدعوات التي تقدم والإمكانات التي تقدم هي للجميع، للأبيض والأسود والعربي وغير العربي على حد سواء. ولهذا حتى حينما يعني فتح مجال المنصة لمن أراد أن يتقدم لحج بيت الله الحرام تجد أنه قد اختير من شتى الأطياف بغض النظر، بل ولا ينظر إلى أي اعتبار إلا لمن توفرت فيه الشروط. فالحقيقة التمايز غائب ولا وجود له أبدا، والكل عباد الله متوجهون لبيت الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة حفظ لنبي الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، فجزى الله ولاة أمرنا خيرا على حفظ الله في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته ووصاياه.
نعم. دكتور مسعد، يعني حينما نتأمل حال المسلمين اليوم، يعني نرجو أن يكونوا كما يكونوا في يوم عرفة وفي حج بيت الله الحرام، يعني برأيك لماذا لا تنعكس هذه المشاعر التي توحد المسلمين في هذه البقعة، في هذا الزمن، في هذا المكان، لماذا لا تنعكس على حياة الأمة الإسلامية اليوم باختلافها وتناحرها؟
أحسنتم. الحقيقة أننا ينبغي أن نستشعر مقاصد ومعاني العبادات التي نمارسها في حياتنا. فإذا جاء الصيام ينبغي أن لا يكون شهرا واحدا فقط دروسه وعبره وفوائده، ينبغي أن نستصحب هذا وتقوى الله عز وجل في العام كله، في حياتنا كلها. فإذا جاء حج بيت الله تبارك وتعالى يجب علينا أن نستصحب دروسه وعبره ومضامين هذا الحج في حياتنا كلها. لا شك أن جدوة الإيمان موجودة في القلوب، لكن قد تكون هناك بعض المؤثرات، بعض الملهيات، بعض المشغلات التي أو بعض يعني التأثير من قريب أو من بعيد الذي ربما يضعف تعلق الإنسان بدينه، لكن تبقى جدوة الإيمان في القلوب يحتاج إلى شيء من التذكير، وإلا فقلوب المؤمنين بإذن الله فيها جدوة الإيمان، يحتاج إلى أن يذكروا ويبين لهم كتاب الله وسنة رسول الله وما فيهم مضامين عظيمة، ورجوعهم ولله الحمد وأخذهم من كتاب الله تبارك وتعالى أمر يعني الحمد لله متاح، وليس هناك يعني أمر يستصعب على من يوحد الله تبارك وتعالى.
نعم. وأنت تتحدث دكتور مسعد، يعني نحن نشاهد هذه اللقطات المباشرة التي تأتينا من مشعر منى ولحجاج بيت الله الحرام الذين يصعدون إلى عرفة من أجل الوقوف هناك بين يدي الله عز وجل. وهذا هو يوم الأمنيات، يوم الدعوات، يوم يؤجل فيه المسلمون مسألتهم لله عز وجل من أجل أن يقفوا بين يديه، إن كانوا على الصعيد أو إن كانوا في أنحاء العالم. يعني ربما دكتور مسعد، يعني من يشاهد هذه التغطية يشعر ببعض الغبطة والرغبة بأن يكون واحد من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل على هذا الصعيد وفي هذه المناسك. يعني ماذا يمكن أن نقول لمن لم يرزقه الله سبحانه وتعالى، وهم غالبية المسلمين مما يشاهدوننا على الشاشات اليوم، ماذا يمكن أن يقوموا به ويفعلوه في مثل هذا اليوم؟
كما يقال أخي، نية المؤمن أبلغ من عمله. لا شك أن نفوس المسلمين جميعا تتوق إلى حج بيت الله الحرام، ولكن المسلم إذا عمل ما يستطيع وكانت نيته أن يعمل الخير ثم بعد هذا لم يتمكن لأمر من الأمور فإن أجره على الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة من الغزوات قال: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا نزلتم منزلا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، أو شاركوكم في الأجر حبسهم العذر، حبسهم عذر أيا كان عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والحج نوع من الجهاد، فمن حبسه العذر إما عذر نظامي أو عذر مالي أو عذر بدني، ويعلم الله أنه لو تهيأت له الأمور لحج بيت الله تبارك وتعالى فإنه على خير، فإنه على خير. وأبواب الخير الحمد لله مع إرادة الخير أبواب الخير الأخرى متاحة، ومن ذلك أن يدعو للحجاج، يسأل الله عز وجل لهم أن يوفقهم ويسددهم وتعلم حديث الرجل الذي قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، قال فهما في الخير سواء، إنسان عنده مال وينفق آتاه الله مالا وعلما فينفق فيه في وجوه الخير، وآخر آتاه الله علما ولم يأته مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمل فلان، قال فهما في الأجر سواء. وهكذا الذي يقول والله لو استطعت الحج لحججت، ويعلم الله أنه صادق، فيرجى له أن يكتب الله عز وجل له أجرا عظيما. نعم
نعم. لكن يا شيخ، ما هو أفضل ما ينفق فيه العبد يومه في يوم عرفة؟ بالدعاء أم بالصلاة أم بقراءة القرآن؟ على أي وجه ينفق العبد يومه في يوم عرفة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا عام في الدعاء كله، ثم بين نوعا من الدعاء وهو توحيد الله عز وجل. قال خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد يقول قائل هذا ذكر، لا، هذا دعاء عبادة يتضمن دعاء المسألة. ولهذا موسى عليه السلام لما قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، ماذا قال؟ قال يا موسى قل لا إله إلا الله، هو طلب دعاء، فالله تعالى قال له قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فعلى الإنسان في هذا اليوم سواء كان حاجا أو كان غير حاج أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، ويكثر من توحيد الله تبارك وتعالى وذكره وتهليله، فإن هذا يتضمن مع أنه دعاء عبادة إلا أنه يتضمن دعاء مسألة، لأنه يتعبد لله بالتوحيد ويرجو ثواب ذلك التوحيد. نعم. والحمد لله الوقت يتسع لهذا وهذا، يتسع لتلاوة القرآن للدعاء ولذكر الله تبارك وتعالى. نعم
نعم. دكتور مسعد، يعني لكن ربما بعض المتابعين ممن يشاهدون الآن قد يتبادر إلى ذهنه بعض الدعوات التي رفعها إلى السماء في عام ماضي أو أعوام مضت لكنها لم يستجب لها حتى الآن، هل للمسلم أن يفتر عن الدعاء إن لم يستجب دعاءه؟
الحقيقة من دعا الله عز وجل كما جاء في الحديث يقول السلام ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قاطعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له ما سأل أو يصرف عنه من الشر مثلها أو يدخر له عنده. ولهذا لا يستطيع مسلم أن يقول دعوت فلم يستجب لي، ما يستطيع، لأنه ما يدري، لأنه ربما أن الله استجاب لك فصرف عنك شرا ما كنت تعلمه، أو أن الله ادخر لك عنده من الأجر والثواب ما هو أعظم مما تبادر مما طلبت أن يعجله الله تبارك وتعالى لك. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يدع الدعاء، أن يستحسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب للعبد ما لم يستحسر. قال كيف يستحسر؟ قال يقول قد دعوت ودعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. فقول لم أرى يستجب لي غير صحيح، لكن المشكلة في ماذا؟ في تركه الدعاء. ولهذا نقول ادعوا الله وأنت موقن بالإجابة، ادعوا الله وأنت محسن الظن في الله تبارك وتعالى، ارفع دعوتك موحدا لله تبارك وتعالى وأبشر بالخير، فأنت موعود بهذا والله لا يخلف الميعاد. نعم
ونعم بالله. دكتور مسعد، استأذنك لبعض الكرام بعد أن شاهدنا هذا التقرير، نعود إلى الشيخ الدكتور مسعد الحسيني عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور مسعد، والحديث عن مسجد نمرة، هناك بعض المواضيع الملفتة فيما يتعلق بهذا المسجد أنه بني أول ما بني في العهد العباسي في الموضع الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، لكن الملفت أيضا أن جزءا من غرب المسجد يقع في وادي عرنة. هل لك أن تطلعنا وتذكرنا ببعض الامتدادات التاريخية والمعاني لهذا المسجد وأهميته في الإسلام؟
نعم. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوجه إلى عرفة أمر أن تنصب له قبة فنصبت في وادي نمرة، ثم بعد هذا لما زالت الشمس أتى إلى موضع المسجد وهو في بطن عرنة وخطب الناس، ثم في خطبته أمرهم أن يرفعوا عن بطن عرنة. قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فمقدمة المسجد تقريبا الثلث أو أقل بقليل، هذه في الحقيقة في حدود وادي عرنة. والدولة وفقهم الله قد وضعوا علامات حتى في داخل المسجد تبين حدود هذا الوادي التي لا ينبغي أن يقف فيها الإنسان. نعم، يصلون في هذا المكان، ومن كان في هذا الجزء يصلي، والإنسان خطأ في هذا المكان، لكن بعد هذا إذا زالت الشمس يدخلون داخل الحدود. وهذا الأمر حقيقة أمر في غاية الأهمية، أنه لا يغتر الإنسان بأن هذا كله مسجد. نعم، المقدمة من بطن عرنة يرفع عنها في الوقوف، يرفع عنها في الوقوف، أيضا ينظر إلى حدود العرفة، يتأكد أنه داخل حدود عرفة، لأن مع الأسف نجد بعض الحجاج هداهم الله إذا رأوا هذه الأعلام ورأوا ربما الأشجار ظنوا أنهم قد دخلوا، مع أن الدولة ما قصرت، وضعت حدود واضحة بينة صفراء مرتفعة وبلغات شتى تبين حدود عرفة. فالواجب على الحاج أن يتأكد ويستيقن أنه قد دخل حدود عرفة بعد الزوال، حتى ينعقد حجه ويبقى فيه إلى غروب الشمس، ولا يفرط في هذا لئلا يفوته الحج. نعم
نعم الشيخ، يعني ما يتبادر إلى الأذهان أن من يقف في ذلك الموقف في عرفة يستزيد من السجدات والركعات والصلوات، لكن ما نراه في شريعتنا أن صلاة الظهر والعصر تصلى جمعا وقصرا مقدمة، يعني ما هي الحكمة من جمع صلاتي الظهر والعصر في مثل هذا الموضوع؟
الحكمة حفظكم الله واضحة بينة، حتى يتفرغ الناس بعد هذا للدعاء، لأن هذا اليوم يوم عظيم، فيتفرغون للدعاء ويصلون قصرا وجمعا. ثم أيضا في هذا تيسير على الناس، لأنه قد لا يتهيأ لهم مثلا الوضوء والاستعداد للصلاة مع هذه الكثرة الكاثرة وهذا الزحام الشديد، فجاء التيسير، والمشقة تجلب التيسير كما يقول الفقهاء، فجاء هذا التيسير بصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. يتوضأ الإنسان مرة واحدة ويصلي جمعا وقصرا في وقت الأولى، ثم يكون أمامه متسع من الوقت من أجل أن يتفرغ فيه لذكر الله تبارك وتعالى وللعبادة، ويرتاح بين هذا وذاك. أيضا أريد أن ننبه أن بعض الناس يظن أنه طالما أنه واقف في عرفة يجب عليه أن يبقى مستيقن، يجب عليه أن يستمر في الدعاء. لا، الأمر فيه ساعة، حتى يمكن أن ينام، يمكن أن يضطجع، لكن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه في هذا الوقت، لأنه تريدنا أسئلة كثيرة من الحجاج: هل يجوز لنا أن ننام في هذا اليوم؟ هل يجوز أن أرتاح في هذا اليوم؟ يظن أنه لابد أن يستمر في الذكر والدعاء. الأمر فيه سعة الحمد لله، ودعوة واحدة قد يستجيبها الله عز وجل، يكتب لك بها السعادة في الدنيا والآخرة.
نعم الشيخ مسعد، يعني نحن هنا يعني في أرجاء المعمورة، ولسنا حجاجا في لبيت الله الحرام، هل ينبغي لنا أن نحرص على استماع هذه الخطبة، خطبة عرفة؟ هل هي خاصة بحجاج بيت الله الحرام أم هي لعموم المسلمين؟
الله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا نظرنا إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ألقاها في يوم عرفة، هل كانت خاصة بأهل عرفة أو أنها أصول وقواعد ومبادئ وتوجيهات للأمة كلها في ذلك الزمن وبعده في الأزمان كلها؟ لا شك أنها كانت عامة. هكذا أيضا نحن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ترى أن خطيب عرفة يستشعر هذا المعنى، وتجد أنه يوجه خطابه إلى الحجاج وإلى المسلمين جميعا، وتجد أنه يعالج قضايا إسلامية عظيمة ليست خاصة بالحجاج فقط، ولكنها بالمسلمين جميعا. ف فينبغي لنا أن نحرص نحن أيضا في الآفاق على الاستماع لهذه الخطبة لما فيها من معاني ومضامين عظيمة تعم المسلمين جميعا.
أود لي الدكتور مسعد هنا في الاستوديو معي، ربما سمع الدكتور مسعد ما قاله مراسلنا وضيف الكريم أن الحجاج تقريبا كانوا 1000 حاج في الحملة، تم نقلهم على 50 باص في أقل من ساعة. يعني من حج في وقت مضى قبل سنوات لم يكن الحج ميسرا بهذه السهولة، بل كان هناك الكثير من الشقاء والتعب والمشقة. السؤال الآن، يعني هل كما يقال الأجر على قدر المشقة أم الأجر على قدر المنفعة؟ هل ينقص من أجر الحاج إن كان يحج بكل هذه السهولة ولا يشعر بالتعب والنصب؟
لا شك أن تيسير الوسائل، وسائل النقل، أنه نعمة من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى ما ينعم على عبده لينقص أجره. نعم، إذا كان هناك مشقة زائدة ليس للإنسان فيها يعني يد، وإنما هي طبيعة سفر كان فيها مشقة، لتحمله ذاك يكون له أجر أعظم للمشقة. لكن إذا أنعم الله عز وجل على عباده وهيأ لهم الأمور وكانت رحلة الحج رحلة ميسرة، فالحقيقة هذا لا ينقص من أجر حجهم شيئا، وإنما هو عاجل ثواب من الله عز وجل وإنعام من الله عز وجل أن جعل رحلة الحج في هذه الأزمنة بهذه السهولة وهذا اليسر. مع أنه في الحقيقة يبقى الحج، يعني يبقى السفر كما قال صلى الله عليه وسلم، السفر قطعة من العذاب، يبقى همه، يبقى تبعاته، لا شك أن لهذا أثره في النفس. لكن مع هذا لا ينقص هذا من أجر الحجاج، أن الله تبارك وتعالى هيأ لهم هذه الراحة وهذا اليسر والسهولة في تنقلاتهم، وإنما هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وجزى الله ولاة الأمر خيرا على أن يسروا للحجاج هذا التيسير الذي أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم، حتى صار يعني هذا العمل المتكامل وهذا التعاون المتناغم بين هذه المؤسسات مضرب مثل رائع، وصارت المملكة فيما يتعلق بإدارة الحشود وبتقديم الخدمات المتميزة مضرب مثل يشار إليه بالبنان. فالحمد لله على فضله وإحسان، جزا الله ولاة أمرنا خيرا، وهذا في الحقيقة لا ينقص من أجور الحجاج شيئا، والحمد لله رب العالمين.
نعم شيخ مسعد، إذا ما تحدثنا عن النوازل في الحج، ربما تكون هذه الجائحة بإجراءاتها الاحترازية المشددة نوع من أنواع المشقة والتعب في أداء العبادة، لكن إذا ما سألت عن النوازل في الحج، هل أعظم ما مر على المسلمين في أداء حجهم ما شهدناه هذا العام من جائحة كورونا، أم أن التاريخ قد مر بأمثلة مشابهة؟
لا شك أن يعني التاريخ تمر فيه أحداث مؤلمة، مر بالعالم الإسلامي أحداث مؤلمة في الحج، حتى مر فيه كما تعلم فتنة القرامطة الذين قتلوا حجاج بيت الله في المسجد الحرام وسالت الدماء. أما هذه الجائحة لا شك أن هذا بلاء، لكن ولله الحمد أن الدولة قد عملت من الإجراءات الاحترازية ما جعل الأمر يعني ينقلب إلى نموذج في تقديم الخدمة الرائعة، وعسى أن تتروا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الأمور الإجراءات الاحترازية والخدمات التي ربما أفرزها الاستعداد لهذه الجائحة ستستصحب بعد هذا فيما يتعلق بأمور التقنية، تقديم الخدمات، التعاون بين المؤسسات العاملة في الحج، تناغمها، كل هذا بإذن الله سيستصحب في مستقبل الزمان. نعم.
طيب، إذا ما عدنا إلى التاريخ بالحديث عن التاريخ وعن النوازل، إذا ما أردنا استحضار ما يمر به الآن الحجاج من العبور من وادي محسر، ولا أعرف إن كانت معلوماتي صحيحة أن وادي محسر هو ما حسرت فيه الفيل فيلو أبرهة التي قصفت بالسجيل، لكن إذا ما جئنا إلى مسميات الأماكن ومن أول من وقف في عرفات، إذا ما أردنا أن نستحضر اللحظات التاريخية لما يمر به الحجاج الآن.
أولا من المعلوم أن بناء البيت من زمن آدم أو قبل آدم، حتى حج آدم عليه السلام وحج إبراهيم بعد هذا، وحتى قالوا أن عرفات سمي عرفات أن جبريل لما علم إبراهيم الخليل المناسك ووصل به إلى أقصاها ومتى قال عرفت، قال نعم عرفت، قالوا فسميت عرفات. فهذه المشاعر قديمة في تسمياتها، وادي محسر مثل ما تفضلتم هو الوادي الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه عقوبته على أهل الفيل وأهلكهم، ولهذا كان السلام إذا مر به، لما مر به السلام في حجة الوداع أسرع، لأننا مأمورين إذا مررنا بأماكن العذاب أن نسرع، لا 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 نطيل المكث والبقاء فيها. فهذه المشاعر ومسمياتها قديمة، وإن كان قد يطرأ عليها بعض التغيير لكن تعود إلى أصلها. تعلم أن قريش قد غيروا بعض المناسك، كانوا يقفون في مثلا في المشعر الحرام ولا يقفون في عرفات قبل الإسلام، ثم لما حجنا السلام حجة الوداع ظنت قريش أنه سيقف موقفهم، لكنه واصل حتى وصل إلى عرفات ليعيد الناس إلى ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم الله عز وجل يقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني إبراهيم ومن معه. فهذه المشاعر هي قديمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد جددها وعاد الأمر إلى الحنيفية السمحة. نعم
ابقى. أعود الآن للدكتور مسعد الحسيني. لا أعرف دكتور مسعد إن كنت تسمعني أم لا، لكن أود سؤالك عن خطبة يوم عرفة في التاريخ القريب، إن كنت قد استقرأت ما حصل في الخطب السابقة في السنوات السابقة، يعني ما هي أبرز الرسائل التي تبث على منبر عرفات ومن خطباء عرفة؟
نعم، لا شك أن خطب يوم عرفة على منهج خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالذات فيما نعلم ونسمع في أزماننا هذه في هذه الولاية المباركة القائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. أعظم ما تؤكده وتعمقه تصحيح العقيدة، توحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد، ثم الوحدة وبيان وحدة الأمة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهنها، حاضرة في حياتها، حاضرة في سلوكها، حاضرة في علاقاتها. إضافة إلى هذا بيان ما يحتاج إلى بيانه من أحكام الحج للحجاج الذين يسمعون هذه الخطبة أو تبلغهم هذه الخطبة. أيضا حينما نستقري خطب عرفة على مر السنين نجد أنها تعايش الأحداث وتعالج القضايا المعاصرة، فليست غائبة عن واقعها، وإنما تعالج القضايا المعاصرة المتعلقة بالأمة الإسلامية أو المتعلقة بالعالم أجمع. فلا تزال ولله الحمد هذه الخطبة محتفظة بقيمتها وبهدفها وبرسالتها وبأهميتها. فجزى الله ولاة أمرنا خيرا، وجزى الله مشايخنا خيرا على تحقيق هذا الهدف العظيم واستشعار هذه الرهبة وهذه المسؤولية العظيمة في هذه الخطبة المباركة.
نعم دكتور مسعد، يعني إذا ما انتهينا بإذن الله على خير وانتهى الحجاج من موسم حج هذا العام، كيف يمكن أن يستدل الحاج على أن حجه كان مبرورا وسعيه كان مشكورا؟
نعم، يقولون الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي، كل واحدة تدعو أختها، فالحسنة إذا قبلت دعت أختها. ولهذا يقول العلماء إن عنوان الحج المبرور أن يكون الإنسان بعد حجه أفضل منه قبل حجه، بمعنى أن يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، ويستلهم ويستصحب الدروس والعبر التي أفادها من حجه. فهذا في الحقيقة عنوان قبول حجه. الإنسان يعني يستشعر بإذن الله القبول من أمور: أولا حينما يرق في حجه ويشعر بإقبال قلبه على ربه تبارك وتعالى، وتتسارع إليه مشاعر فياضة تلين قلبه وتقبل بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى، هذا من علامات القبول. أيضا من علامات القبول بعد الحج كما ذكرت أن يكون بعد الحج أفضل منه قبل الحج، فهذا من علامات القبول للحج وللحسنات جميعا. أي حسن يعمله الإنسان من صيام، من زكاة، من جهاد في سبيل الله، من حج، ويرى أنه بعد ذلك أفضل من قبل ذلك، فهذا بإذن الله دليل أن عمله هذا قد تقبل، لما أسلفت ما يذكر العلماء